الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة. المصنف الآن بصدد بيان الأقوال في المسألة في مفهوم الوقت، وقال ذكر سابقا تقدم منه أنه إذا كانت هناك قرينة على إرادة المفهوم من الجملة الوصفية فنقول بالمفهوم لأجل القرينة لا لأجل شيء آخر، وإذا كانت القرينة على عدم إرادة المفهوم فلا نقول بالمفهوم أيضا لأجل القرينة، كآية ربائبكم اللاتي في حضوركم. وهذا لا خلاف فيه. يقول: وإنما الخلاف عند تجرد القضية عن القرائن الخاصة، فإنهم اختلفوا في أن مجرد التقييد بالوصف هل يدل على المفهوم، أي لاحظ هذا التفسير للمفهوم، ما المقصود من مفهوم الوصف؟ قال: أي انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف. فإذا المقصود من مفهوم الوصف هو هذا المعنى، انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف. احنا في الشرطية هكذا عبرنا، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، انتفاء نعم انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. تعبير المختصر الانتفاء عند الانتفاء، هنا ايضا الانتفاء عند الانتفاء. في بشكل عام مباحث المفهوم، المفهوم هو عبارة انتفاء عند الانتفاء، ولكن من بحث إلى بحث يختلف. فالمقصود من الانتفاء عند الانتفاء في باب الوصف هو هذا المعنى، انتفاء حكم الموصوف عند انتفاء الوصف أو لا يدل. نظير الاختلاف المتقدم في التقييد بالشرط، وفي المسألة قولان، يعني قول بالمفهوم وقول بعدم المفهوم، والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم. ذهب الرأي المشهور إلى عدم المفهوم في الجملة الوصفية. هذا الاختلاف ما هو منشأ هذا الاختلاف؟ يقول: والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم وعلة للحكم، أي أن الحكم منوط به ومتقيد به، أو أنه تقييد لنفس الموضوع، تقييد وبيان لنفس الموضوع. فمنشأ الخلاف هو هذا. بعضهم ذهب إلى أن الجملة الوصفية القيد فيها تقييد للحكم، لذلك نقول بالمفهوم. بعضهم قال: لا، أن الجملة الوصفية التقييد فيها وتقييد للموضوع لمجرد بيان الموضوع فلا مفهوم لها. طبعا كأنه من المسلمات أو من الواضحات عند الفقهاء جميعا أن التقييد إذا كان للحكم فله مفهوم، وإذا كان تقييد للموضوع فلا مفهوم للبصر. فإذا خلافهم مو أن المفهوم، يعني أن مفهوم موجود في الجملة أو غير موجود، أصل الخلاف هو أن الجملة الوصفية التقييد الموجود فيها هل هو تقييد للحكم أو تقييد للموضوع. الفرق بينهما أن التقييد إذا كان للحكم يعني أن الحكم معلق على هذا الوصف ومتقيد بذلك الوصف ومنوط بذلك الوصف، يعني لولا الوصف لا حكم. طبعا يكون من الواضح اذا لولا الوصف لا حكم، من الواضح انه الجمله المفصوله لها مفهوم. اذا كان كذلك، اذا كان التقييد يرجع الى الحكم. اما اذا لا، اذا مجرد لبيان الموضوع، لبيان حدود حدود مفهوم الموضوع، لبيان حدود ماهيه الموضوع، طبعا من الواضح انه لا يكون علة للحكم. فإذا لا يكون علة للحكم، فإذا نفي إثبات حكم لشيء لا ينفي الحكم عما عداه، فلا نقول بالمفصول. يقول: والسر في الخلاف يرجع إلى أن التقييد المستفاد من الوصف هل هو تقييد لنفس الحكم، أي أن الحكم منوط به ومتقيد به. طبعا اذا كان قيد للحكم راح يصير القيد او راح يصير الوصف الا للحكم. اذا كان الا للحكم يعني راح يصير الحكم معلول للوصف. اذا كان الوصف الا والحكم معلول، من الواضح ان بانتفاء العلة ينتفي المعلول. فهذا التقييد تقييد لنفس الحكم، او انه تقييد وبيان لنفس الموضوع، لنفس موضوع الحكم او متعلق الموضوع، باختلاف الموارد. اختلاف الموارد يعني قد يكون التقييد للموضوع وقد يكون التقييد لمتعلق الموضوع. التقييد للموضوع مثلا: أكرم الرجل العالم، أكرم الرجل العالم، الحكم هو الإكرام، الموضوع هو الرجل، الوصف هو عالم، وهذا الوصف تقييد للموضوع وهو الرجل. أما مثال تقييد متعلق الموضوع فقولنا مثلا: تعلم صلاة الرجل الفقيه، تعلم صلاة الرجل الفقيه. هنا الحكم هو شنو؟ تعلم. الموضوع هو الصلاة. لاحظوا موضوع الحكم ما هو؟ هو الصلاة. متعلق الموضوع هو الرجل، والفقيه تقييد لهذا المتعلق وليس تقييد للصلاة، لأن الفقيه تقييد للرجل وليس للصلاة. تعلم صلاة الرجل الفقيه يعني أن صلاة الرجل الفقيه بما تشتمل عليها من وجوه كمال وصحة كذا إلى آخره، فننصح أو نأمر بتعلمها، فأقول تعلم صلاة الرجل الفقيه. فالموضوع هو الصلاة وليس الرجل، موضوع القضية هو الصلاة، الرجل متعلق الموضوع، الفقيه وصف وقيد للرجل وليس للصلاة. فصار تقييد شنو؟ تقييد لمتعلق الموضوع. فماذا يختلف؟ ما هو الفرق؟ طبعا الفرق انه ان طبعا هذا يدخل في بيان اي الموضوع ايضا، لان متعلق الموضوع هو واضح، هو من اسمه متعلق الموضوع، راح يحدد مفهوم الموضوع من خلال يعني تحديد الموضوع من خلال تحديد وتقييد متعلق الموضوع. تعلم صلاة، أي صلاة؟ مو مطلقا، وإنما خصوص صلاة الرجل الفقيه، ليس مطلق الرجل وإنما خصوص الرجل الفقيه. فهذا الوصف تقييد لمتعلق الموضوع للرجل يفيد تقييد دائرة متعلق الموضوع الذي ينتج بالنتيجة هو تضييق دائرة الموضوع نفسه. فإذا الصلاة ليست مطلقا وإنما صلاة الرجل، الرجل ليس مطلقا وإنما خصوص الرجل التقي. فإذا هذا التقييد وإن كان التقييد لمتعلق الموضوع إلى أنه بالنتيجة يرجع إلى الموضوع، يعني راح يقيد ويضيق دائرة الموضوع. طبعا هنا لا يفرق، المهم أن التقييد لا يرجع إلى الحكم، طالما لا يرجع إلى الحكم يكفي في عدم القول بالمفهوم. يأتينا الآن في المرحلة الثانية، يتكلم في المقام الثاني. الآن فقط يريد يبين منشأ النزاع، أن منشأ النزاع راجع إلى هذا، أن التقييد للحكم أو للموضوع أو لمتعلق الموضوع، فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع هو المجموع المؤلف من الموصوف والوصف. يعني الموضوع هو حصة خاصة وليس مطلقا، لاحظوا، يعني الموضوع هو حصة خاصة من الموضوع، حصة خاصة من الموضوع لا مطلقا. وهو الحصة المقصود من الحصة الخاصة هو الوصف مع الموصوف. يقول فإن كان الأول يعني الوصف قيد للحكم فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه، يعني عند انتفاء الوصف بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف انحصاره، يعني انحصار الحكم في الوصف كما قلنا في التقييد بالشرط. لاحظوا في التقييد بالشرط ماذا قلنا؟ قلنا أن الإطلاق إطلاقا إذا زالت الشمس فصلي، إطلاق الجملة إطلاق القضية يقتضي أن الحكم معلق على ذلك الشرط وليس على أي شرط آخر، ولو كان هناك شرط آخر لبينه لأن المتكلم في مقام البيان. فإذا كون المتكلم في مقام البيان ولم يبين، فيستفاد من هذا الإطلاق أن الوصف إلا منحصرة للحكم، والحكم معلول انحصارا بهذا الوصف. لاحظوا قلنا إذا كان التقييد راجع إلى الحكم، إذا كان الوصف تقييد للحكم، أكرم الرجل العالم، العالم تقييد لأكرم، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أن الحكم منوط ومعلق بذلك الوصف، معلق بذلك الوصف، قد لا يكون ذلك الوصف العلة الوحيدة للحكم، ربما تكون هناك علة أخرى فالقضية غير منحصرة، ونحن الذي ينفعنا هو الانحصار كما تقدم الكلام في الشرطية. هناك ماذا قلنا؟ يشترط ذلك أمور التلازم والترتب والانحصار، إذا لم يكن هناك انحصار لا ينفع، لا يدل على المفهوم. فهناك ذلك كون الوصف تقييد للحكم لا ينفع مجرد التعليق والإناطة، بل لابد من كون الوصف إلا منحصرة للحكم، لابد من الانحصار. إذا لم يكن هناك انحصار معنى ذلك يمكن أن يتحقق الحكم بالعلة الأخرى، لأنه لا تنحصر العلة في هذا الوصف. إذا كانت علة غير منحصرة يعني هذا الوصف ليس هو العلة الوحيدة، فيمكن أن تكون هناك علة أخرى للحكم. وإذا كانت هناك علة أخرى للحكم إذن لا ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف، يمكن أن يوجد الحكم لوجود وصف آخر أو قيد آخر، يعني علة أخرى. فإذا مجرد إناطة الحكم بذلك الوصف لا ينفع من غير انحصار الحكم بذلك الوصف. الحصار كيف يستفاد؟ الانحصار يستفاد من الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ معنى الإطلاق أن المتكلم في مقام البيان وعبارة المتكلم تفيد تعليق الحكم وإنادة الحكم بذلك الوصف، يعني أن الحكم معلول بذلك الوصف. أما أن الوصف هل هو علة وحيدة أو لا، نقول لو كانت هناك علة أخرى لبين، لأنه في مقام البيان. وحيث أنه لم يبين وهو في مقام البيان، فعدم البيان وهو في مقام البيان دليل على انحصار العلة في ذلك الوصف المذكور، ولو كان هناك شيء آخر لبين. هذا يعبر عنه بالإطلاق، أن المتكلم في مقام البيان ولو كان هناك شيء آخر معلق عليه الحكم لبين، وإذا لم يبين فمعنى ذلك أن الحكم معلق على ذلك المذكور فقط دون سواه. صار واضح؟ لذلك قال مقتضى الإطلاق. فإن كان الأول يعني الوصف تقييد للحكم، فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفائه. بأي دليل؟ بمقتضى الإطلاق، لأن الإطلاق يقتضي بعد فرض إناطة الحكم بالوصف. يعني أولا لابد أن نفترض إناطة الحكم بذلك الوصف، ثم نقول أن الحكم الآن صار معلول لذلك الوصف، ولكن هل هذا الوصف هو العلة الوحيدة أو هناك علة أخرى؟ فبعد فرض هذه الإناطة والتعليق، تعليق الحكم على ذلك الوصف، الإطلاق يقتضي انحصاره. هذا فاعل يقتضي، يعني لأن الإطلاق يقتضي انحصاره فيه، يعني انحصار الحكم في الوصف. الضمير الأول راجع للحكم، الضمير الثاني راجع للوصف، انحصار الحكم في الوصف كما قلنا في التقييد بالشرط. وإن كان الثاني، إذا كان الوصف تقييد للموضوع وليس للحكم، فإن التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، يعني قضية بعد الحكم ما معلق على ذلك الوصف، وإنما لمجرد بيان دائرة الموضوع، لمجرد بيان حدود الموضوع، فيكون من مفهوم اللقب. يعني مثلا بدل أن أقول أكرم الرجل أقول أكرم الإنسان الذكر، يعني شنو؟ بديل عن كلمة رجل. بدل أن أقول أكرم الإنسان أقول أكرم الحيوان الناطق. في المنطق ماذا قالوا؟ قالوا يمكن أن يكون الحد بتفصيل أكثر، فأقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، مويتي؟ عينا نفس الكلام. بدل أن أقول أكرم الإنسان أقول أكرم الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق. كم قيد ذكرنا؟ ولكن هذا كل شنو؟ كأني قلت الإنسان، وعبارة أكرم الإنسان هذا من باب اللقب، يطلق عليه في الأصول مفهوم اللقب وليس الوصف. اللقب سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإذا هذا لمجرد بيان الموضوع، أريد أجب أين يعني قصدي من الإنسان هو الحيوان الناطق أو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطق، مقصودي هذا القيود. فأحيانا قد يتعلق الغرض ببيان الموضوع ليس لبيان أن الحكم متعلق بهذا الوصف. فإذا كان فقط لبيان الموضوع إثبات حكم لشيء لا ينفي ما عداه، يعني إذا قلت أكرم الفقيه لا يعني أنه لا تكرم الطبيب مثلا، ما له علاقة، ما له ربط. إثبات حكم لشيء لا ينفي ما عداه، لأنه حينئذ يكون من قبيل مفهوم اللقب، إذ أنه يكون التعبير بالوصف والموصوف لتحديد موضوع الحكم فقط، فقط لتحديد الموضوع، لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد الحكم، بل الموضوع هو ذات الموصوف مع الوصف، يعني القيد والمقيد. لا أن الموضوع ذات الموصوف والوصف قيد للحكم عليه، مثل ما إذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، يعني ما أرد أقول هذا، أرد أقول اصنع مربعا، بدل أن أقول مربعا أريد أبين مفهوم المربع ما هو، أقول اصنع شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي الأضلاع، فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، ولكن ذكرنا القيود لبيان شنو، يعني أنا كان غرضي متعلق بتفصيل بيان حدود الموضوع لبيان ماهية الموضوع، لما أريد أقول أكرم الحيوان الناطق أردت أن أبين ماهية الإنسان جنسه وفصله. فإن المفهوم منه أن المطلوب صنعه هو المربع، فعبر عنه بهذه القيود الدالة عليه، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى، لاحظ الموضوع ليس هو شكل رباعي وهذه الأوصاف قيد للحكم، لا، الموضوع هو الموصوف زائدا الوصف، حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المؤلفة من الموصوف والوصف، وهي في المثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع، وهي بمنزلة كلمة مربع. لاحظوا شلون؟ بدل أن أقول مربع قلت كذا كذا كذا. فكما أن جملة اصنع مربعا لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، كذلك ما هو بمنزلتها. لذلك نقول الجملة الوصفية بمنزلة الجملة اللقبية، الجملة الوصفية بمنزلة الجملة اللقبية، يعني مفهوم اللقب سيأتي الكلام عليه. لا تدل عليه، لأنه في الحقيقة يكون من قبيل الوصف غير المعتمد على موصوف. هذا هم ذكرنا احنا في بيان محل النزاع، ان يشترط في الوصف ان يكون معتمد على موصوف. مثلا افترض يقول اكرم الفقيه، احنا قلنا هذا خارج عن محل النزاع، لان كلامنا الوصف يعني قيد المعتمد، القيد الذي يقيد مقيد معين، الوصف المعتمد على موصوف. يعني إذا قال أكرم الرجل الفقيه وليس أكرم الفقيه، إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر في الوصف بعد أن ذكر المصنف أن منشأ الإشكال أو منشأ النزاع والاختلاف في الأقوال هو أن بعضهم ذهب إلى أن الجملة الوصفية القيد فيها يرجع إلى الحكم، وبعضهم قال أن الجملة الوصفية الوصف فيها يرجع إلى الموضوع. كأنه لا خلاف بين الفقهاء، بين العلماء، بين الأصوليين في أن التقييد إذا كان راجع للحكم فلا شك له مفهوم، وإذا كان راجع للموضوع لا مفهوم لها. وإنما اختلفوا في أن الجملة الوصفية القيد فيه راجع للحكم أو راجع للموضوع. يعني لما قلنا أن الوصف تارة يكون تقييد للحكم وتارة يكون تقييد للموضوع، فالجملة الوصفية الوصف فيها تقييد للحكم لو للموضوع، يعني من قبيل الأول لو من قبيل الثاني، خلافه مهنان. يعني عرفتم مو هناك، هنا عرفتم أن الجملة الوصفية هذا التقييد للحكم لو للموضوع. الذي قال أن الجملة الوصفية القيد للحكم قال بالمفهوم، والذي قال تقييد للموضوع وليس الحكم قال ليس لها مفهوم. المصنف يختار الثاني، أن حسب الظاهر يعني يستظهر أن التقييد تقييد للموضوع وليس الحكم. يقول إذا عرفت ذلك فنقول أن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعا من دون قرينة، يعني مع عدم طبعا مع القرينة هو واضح كلامنا، مع عدم القرينة وصف الآن جملة وصفية أمامنا، أكرم الرجل العالم، ما عدنا أي قرينة، ما عدنا قرينة على أن هذا التقييد قيد للحكم أو للموضوع، فنحمل الجملة الوصفية على أي شيء، على الأول وعلى الثاني، أنه من قبيل الثاني أن التقييد للموضوع وليس للحكم، أي أنه قيد للموضوع لا للحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد وعليه فلا مفهوم للوصف. طبعا القضية استظهارات عرفية، يعني عندما يقال أكرم الرجل العالم، العرف ماذا يستظهر؟ أن العالم قيد للحكم، قيد للإكرام، لو قيد للرجل قيد الموضوع. المصنف يقول نحن نستظهر أن نقول أن الاستظهار العرفي أن هذا القيد قيد للموضوع وليس للحكم. إذا كان كذلك طبعا فالرأي معه، فالقضية قضية استظهار عرفي، استظهارات، يأتي عالم آخر ويستظهر شيء آخر، قضية استظهارات. فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد، فإذا كان القيد قيد للموضوع وليس قيد للحكم فيكون الحكم مطلق، والموضوع مقيد. فإذا كان الحكم مطلق غير مقيد فإذا لا مفهوم للبطل، هذا من الواضح. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. الآن راح يذكر أدلة القائلين بالوصف، القائلين بأن الجملة الوصفية لها مفهوم، ما هي أدلتهم وجوابها؟ أولا أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاع عند الانتفاع لم تبقى فائدة فيه، لم تبقى فائدة في الوصف. أنتم تقولون أن الوصف لا يدل على الانتفاع عند الانتفاء، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. والجواب أن الفائدة في الوصف غير منحصرة برجوعه إلى الحكم، وكفى فائدة في تحديد موضوع الحكم وتقييده به، يعني يكفي من فائدة الوصف أنه يبين ويوضح حدود الموضوع، يبين ماهية الموضوع. هذا كلش كافي، هاي فائدة عقلائية محترمة. الفائدة غير منحصرة في أن يكون القيد للحكم. الدليل الثاني أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. فإذا عندما يقال أكرم الرجل العالم، هذا العالم قيد توضيحي لو قيد احترازي، قيد احترازي. إذا لا قرينة عندنا على أن القيد احترازي أو بياني، نقول الأصل في القيد أن يكون احترازي مو بياني. فإذا كان الأصل أن القيد احترازي، القيد احترازي ماذا يعني؟ يعني نحترز عن دخول غير المقصود في الموضوع. فإذا كان احترازي فإذا كان القيد احترازي فمعنى الاحترازية شنو؟ أن غير المقصود لا يشمله الحكم، أن غير المقصود لا يشمله الحكم. فإذا أصالة احترازية القيود يدل على أن غير المقصود لا يشمل بالحكم، فيدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المقصود. قال واضح، هذا يجيب عليه، يقول والجواب أن هذا مسلم. أيضا نعترف أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، وهو المعبر عنها بأصالة احترازية القيود، ولكن معنى الاحتراز ما هو معنى الاحتراز؟ يعني الجماعة رجعوا الاحتراز للحكم. المصنف يقول لا، الاحتراز يرجع للموضوع، يعني احتراز عن دخول الأغيار في الموضوع، مو احتراز عن دخول الأغيار في الحكم، مو هذا المقصود. هذولاك مقصودهم دخول الأغيار في الحكم. هاي الشهادة. يقول هذا مسلم، لكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. لاحظوا، احنا سابقا ذكرنا شخص الحكم ونوع الحكم. المنطوق يدل على إثبات شخص الحكم، يعني أكرم الرجل العالم، يعني حصة خاصة من الإكرام، هو إكرام الرجل العالم، الإكرام المختص بالرجل العالم. إذا قلنا يدل على المفهوم، المفهوم ماذا يعني؟ انتفاء الحكم. وذكرنا سابقا مقصودنا الحكم من جهة المفهوم يعني انتفاء نوع الحكم، انتفاء نوع الحكم، وإلا انتفاء الشخص الحكم مسلم. يعني إذا قلت أكرم الرجل العالم، بلا شك تدل على انتفاء شخص الحكم عن الرجل غير العالم، عن غير العالم. ولكن هل ينتفي نوع الحكم أو لا ينتفي؟ يعني الإكرام بجميع حصصه بجميع أفراده ينتفي في غير العالم أو لا؟ يمكن أن يكرم الرجل لأنه طيب القلب وليس لأنه عالم، أو يكرم الرجل لأنه هاشمي وليس لأنه عالم، لمجرد أنه هاشمي. الكلام في المفهوم أن المفهوم يعني انتفاء نوع الحكم لا انتفاء شخص الحكم. أما انتفاء شخص الحكم فهذا مسلم. إذا زالت الشمس فصلي، انتفاء شخص الحكم مسلم. أكرم الرجل العالم، انتفاء شخص الحكم مسلم. ولكن الكلام هل ينتفي نوع الحكم أو لا ينتفي؟
يقول ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. يعني أكرم الرجل العالم شخص الإكرام، يعني الإكرام الحصة الخاصة من الإكرام المقيدة بالرجل العالم، هذا شخص الإكرام يكون مختصا بالرجل العالم. فإذا هذا الاحتراز عن دخول غير العالم في شخص الحكم، مو احتراز عن دخول شخص العالم في نوع الحكم حتى نقول بالانتفاء نوع الحكم عند انتفاء الوصف. ونحن نقول به، يعني نقول بهذا بهذا المعنى، وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللقب. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم، لا يلزم ذلك. إذا لا يلزم ذلك بعد لا يفرق عندنا. الدليل الثالث أن الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناقة الحكم به، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. الإشعار بالعلية لا ينفع، الذي ينفع هو الظهور في العلية وليس الإشعار في العلية، ففرق بين الإشعار وبين الظهور في العلية. الدليل الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم. وتعرفون أن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع، فلذلك يمكن أن يستدل بالوقوع إذا ثبت الوقوع، يمكن أن يستدل به على إمكان الشيء. فالاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالته على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم، فتح الميم وإسكان الطاء، مطل الغني ظلم، المطل يعني من المماطلة، يعني الغني إذا ماطل وسرح بالدين هذا ظلم لأنه غني، فالوصف هو الغني والحكم هو ظلم. والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع. لماذا؟ لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا بوجود قرينة، هنا القرينة موجودة، احنا كلامنا مع عدم القرينة، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو كلي ونفسه للمفهوم. وخصوص المثال مطل الغني ظلم، نجد القرينة على إناقة الحكم بالغني موجودة. من موجودة؟ من جهة مناسبة الحكم والموضوع، يعني هناك ارتكازات في الذهن العرفي من تجعل مناسبة بين الحكم والموضوع، يعني الموضوع هو المماطلة. لاحظوا مطل الغني ظلم، الموضوع هو المطل المماطلة، الحكم هو الظلم، الوصف هو الغني. فنحن نقول المناسبة بين الحكم والموضوع، يعني المناسبة بين الظلم والمماطلة، طبعا المقصود المماطلة في الدين، فالمناسبة بين الحكم والموضوع هي الدليل، هي القرينة على أن مماطلة الغني ظلم. يقول فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا فيكون مطله ظلما، يعني مماطلته ظلما، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن اداء الدين فلا يكون مطله ظلما. فاذا الجمل التي استدلوا بها على المفهوم انما دلت على المفهوم لوجود قرينه وفي المقام المناسبه بين الحكم والموضوع هي القرينه. فوجود القرينه واحنا كلامنا مع عدم القرينه. فاذا اذا بطلت جميع ادله القائلين بالمفهوم يبقى اختيار المشهور والمصنف تبعا للمشهور وهو ان الجمله الوصفيه لا تدل على المفهوم. والحمد لله رب العالمين.